إن لله تعالى علينا أفضالا لا تعد ولا تحصى، وأجلها أنه أذن لنا أن نقوم بين يديه وأن ننادي اسمه ونقول يا الله. فكم من عبد محجوب عن اسم الله تعالى، كم من عبد صرفته دنياه عن الوقوف بين يدي الله تعالى، كم من عبد مسجون بشهواته فلا يستطيع أن يرفع رأسه نحو السماء. فضل الله عليك أنه أوقفك بين يديه وأذن لك أن تدعوه وناداك لتدخل بيتا من بيوته وجعلك تقوم مع الذاكرين، فالحمد لله. وهذا من معاني قول الله تعالى اهدنا. نحن وصلنا في سورة الفاتحة في تفسيرها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. كان درس الأسبوع الماضي في قول الله تعالى اهدنا، واليوم أيضا الدرس في اهدنا. سعادة الإنسان وإنسانية الإنسان في اهدنا. العالم بأجمعه اليوم محتاج إلى اهدنا، محتاج إلى أن ينظر الله تعالى إليه نظرة رحمة فيهديه سنن الرشاد. العالم يخبط خط عشواء، يضيعون وما عندهم قارب للنجاة إلا قارب اهدنا، أن يهديهم الله تعالى. وقديما سيدنا جعفر ابن أبي طالب عندما وقف أمام النجاشي في هجرته إلى الحبشة وصف وصفا للعالم في زمانه مساو بالضبط للوصف في العالم في زماننا. قال أيها الملك، لما قال له النجاشي حدثني ما هذا الدين تبعكم، من هو محمد صلى الله عليه وسلم، ما هذا القرآن؟ قال أيها الملك، كنا قوما أصحاب جاهلية، يأكل القوي فينا الضعيف ويظلم الغني فينا الفقير، نأكل الجياف ونعبد الأصنام ونزني ونسرق، هذه هي سمة العالم من غير اهدنا. فلما جاءنا محمد صلى الله عليه وسلم نعرف نسبه وحسبه فينا، نقلنا من الجهل إلى العلم. العالم اليوم بدون اهدنا ضائع، والمسلم بدون اهدنا ضائع، والشاب بدون اهدنا ضائع. أبدا لن نجد الهداية لا عند الشرق ولا عند الغرب. الإنسان هو الإنسان أينما كان، إن الإنسان ليطغى، ظالم، فاجر، يخل في الموازين. يعني ممرضات قتلوا 400 طفل حقنوهم بالإيدز، لا ينتطح فيها عنزان، صدر الحكم بمحاسبتهن، فأمريكا ما هان عليها أن يفعل هذا الأمر. أين اليونيسف؟ أين حقوق الطفل؟ أين المنظمات للأمم المتحدة؟ أين القانون الدولي؟ كذب، هذا كله كذب يكذب به على الشعوب المستضعفة. يعني نحن بدون اهدنا العالم يضيع، ونحن نضيع، وأنت تضيع بدون اهدنا. إذا لم تطلب الهداية من الله، في القرآن الكريم الله عز وجل انتصر مرة ليهودي واحد من المسلمين سرق منافق، سرق ودرعا، ووضع هذه الدرع في كيس من الطحين، وحمل هذا الطحين أو الدقيق، حمل هذا الكيس ووضعه أماني عند يهودي في المدينة المنورة. اليهودي ما بيعرف شو في بقلب الكيس، في دقيق هكذا ظاهر الكيس. في الصباح أصحاب الدرع بحثوا عن الدرع ما وجدوه، أين الدرع أين الدرع، وإذ شاهدوا آثارا من الدقيق، كان كيس الدقيق مثقوب، فآثار من الدقيق تخرج من بيت اليهود، من بيت هذا المسروق منه إلى بيت اليهودي، لأن هذا المسلم حمل الكيس ووضعه في بيت اليهودي. فقالوا لليهودي تعال أنت السارق، هذا آثار الدقيق وكيس الدقيق عندك، وفتشوا الكيس لقوا بقلبه الدرع. يعني البينة، هذه البينة واضحة. قال أنا ما أنا، هذا الكيس ليس لي، وضعه فلان مسلم هو. وذهب أهل المسلم، هو منافق ظاهره إسلام، ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب هذا اليهودي جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم في الأمر. في الظاهر اليهودي هو الفاعل وسيحكم عليه بالقطع، هو السارق. رب العالمين من فوق سبع سماوات انتصر لليهودي، انتصر اليهودي وقال لا، السارق هو هذا المسلم، بدون إهدنا يضيع العالم، وبدون إهدنا تضيع أنت، لذلك لا تتعب نفسك بتقليد لا غرب ولا شرق. يعني يقول لعل الرجل، والله يا أخي أنا ذهبت إلى بلد أوروبي، إلى ولاية أمريكية، يا أخي شو هالنظام، شو احترام حقوق الإنسان، شو هالرعاية، شو هالإكرام، شو هالتقييم للعلم. هذا هو التقييم للعلم في العراق، يقتل أساتذة الجامعات واحد تلو الآخر، يصطادونهم كما نصطاد السمك، عمداء الكليات يقتلون. هذا احترام العلم، وهذا تقدير العلماء، وهذا إعزاز أهل العلم، أهل العلم. بدون إهدنا نحن نحتاج هداية من السماء. لذلك الله عز وجل جعل أول دعاء في القرآن الكريم، وهو أعظم دعاء في سورة الفاتحة، يا رب إهدنا. وكان الدرس الماضي في إهدنا، والآن نتابع. العلماء قالوا هداية الله تعالى أربع هدايات، فهداية لكل المخلوقات لإيصال النفع إليها ودفع الضر عنها. الله هدى كل المخلوقات لكي تأخذ مصلحتها وتدفع الضر عن نفسها. ابنك الصغير بيكون عمره سنة أو أقل، وهو يزحف أقل أشهر، يزحف، إذا اقترب من المدفأة وأراد أن يضع يده بيبعد يده. من الذي علمه أنه ارفع يدك عن هذه المدفأة لأنها ستحرق؟ الذي هداه وضع له حساسات، خلايا تتحسس، أجهزة تتحسس الحرارة في أصابع جلده، لأجل إذا اقترب من المدفأة أن يبعد يده عنه. الذي أعطاه الهداية هو الذي أكرمه بهذه الحاسة، ولو أنها نزعت منه لاحترق كل أولادنا دون أن ندري. ابنك عندما يلد، أو الطفل الصغير عندما يلد، ما إن تضعه على ثدي أمه إلا يلتقم هذا الثدي ويأخذ الحليب. من الذي علمه أن مصلحتك واستمرار حياتك وغذائك هنا في هذا الصدر؟ وعملية مص الحليب عملية تدرس في الجامعات، في كليات طب الأسنان، لأنها عملية معقدة. لا تظن أن عملية مص الحليب يعني أمر هكذا ثانوي، يدرس في كليات طب الأسنان كيف الوليد يصنع بلسانه وشفاهه ضاغطة سلبية ليأخذ حليبا من صدر أمه. من الذي علمه؟ صاحب إهدنا. السنون، طيور السنون، تهاجر في الشتاء من بريطانيا إلى جنوب أفريقيا آلاف الكيلومترات. الآن تعيش في جنوب أفريقيا في الربيع والصيف، ثم ترجع إلى بريطانيا إذا ذهب البرد عندهم أو خف البرد عندهم ترجع. لاحظوا بأن طائر السنون كل واحد منهم يرجع إلى عشه نفسه، نفس العش، لا يغير عشه، والهجرة بالآلاف ومئات الآلاف والملايين من الأسباب. من الذي دله على الطريق ومن الذي رده إلى بيته؟ اهدنا. النحلة لا تدخل إلا في خليتها، مع أن الخلايا مرصوصة ومترصة جنب بعض البعض، لكن كل نحلة ستدخل إلى خليتها. من الذي يدلها على الخلية؟ صاحب إهدنا الذي هداها لمصلحتها. في سمك يعيش في مصب نهر النيل اسمه ثعبان البحر. هذا السمك ينزل في البحر الأبيض المتوسط، يقطع هذا البحر عرضا، يصل إلى مضيق جبل طارق، يمر عبر الطريق عبر المضيق إلى الأطلسي، ثم يذهب نحو جزر يوهاما على سواحل الولايات المتحدة الأمريكية. يغطس في البحر 3000 قدم. الإناث والذكور يضعون البيوض وتتلقح البيوض، ويموت الأب والأم. الآن هذه البيوض تتحول يرقات ثم تخرج أسماك. الأسماك ترجع بهجرة معاكسة بنفس الطريق، محيط أطلسي، مضيق جبل طارق، بحر الأبيض المتوسط، مصب نهر النيل. من الذي دل السمك أن يذهب في هذه الرحلة ثم أن يعود إلى نفس المكان؟ صاحب إهدنا. فالله في هدايته له أربع هدايات. الهداية الأولى أنه يهدي جميع المخلوقات إلى مصالحها لجلب النفع لنفسها ودفع الضر عنها، وهذه هي الهداية الأولى. الهداية الثانية، الله هدى بني الإنسان إلى طريق الخير والشر على ألسنة الأنبياء. بدون أنبياء وبدون اتباع أنبياء السماء العالم ضائع. اقرأوا في كتب التاريخ عن الفرس، واقرأوا عن الرومان، تقرؤون ابن خلدون يحدث عن هذه الدول، وكانت امبراطوريات عظيمة. قال انتشرت فيهم مسابح العري وحمامات الاختلاط. قال وكانوا يجتمعون في مكان ثم يأتون برجل مع ثور ليصرعه الثور على مرأى من الآلاف، يصفقون له ويصفرون. هكذا يعني يأتي طرب الإنسان. والآن تعود هذه الجاهلية. حدثوا عن كسرى وعن ممتلكاته وعن الذهب الذي كان يرتديه. قال كان كسرى التاج الذي يضعه على رأسه لا يستطيع كسرى أن يحمله على رأسه لشدة ما رصعه بالأحجار الكريمة. قال فصنعوا له سلسلة فوق كرسي عرشه موصولة إلى السقف مع بكرة، وهذه السلسلة تحمل تاج كسرى. قال إذا أراد كسرى أن يقوم حركت البكرة فرفع التاج عن رأسه فقام، فإذا أراد أن يقعد قعد وأنزل التاج بالبكرة فكان يلمس ولا يضغط. وكان تحت قدمي كسرى سجادة صنعت من الذهب، ورسمت عليها بالفضة خرائط مملكته، فكان إذا أصبح في النهار وقد وضع لكل ولاية من ولاياته مسؤولا عنها، يسأله ما أخبار الولاية الفلانية فيخبره، ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، قال فإذا انتهى النهار يكون قد اطمأن على كل أجزاء مملكته. لكن الشاهد أن السجادة من ذهب ومن سوج عليها بالفضة. الإنسان بدون اهتمام هذا هو الإنسان. بالمقابل هناك أناس لا يجدون قطعة خبز. بدون أنبياء الناس هذه أحوالهم. الآن أيها الإخوة، الله عز وجل أرسل لنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. إذا أنت تركت اتباع سنته حتتحول كما تحول هؤلاء الناس. تعجب أنت الآن في بلاد المسلمين بأن رجلا يصنع حفلا لمناسبة لعل تكون بسيطة أو غير بسيطة، يدفع عليها 7 مليون ليرة سوري في حفل. بالمقابل هناك 7 مليون شاب لا يجدون يعني مالا مناسبا. بدون أنبياء، بدون اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعود الإنسان إلى ما كان عليه. فالهداية الأولى هداية لكل المخلوقات. الهداية الثانية هداية لبني الإنسان إلى طريق الخير والشر. قال الله تعالى إنا هديناه السبيل للإنسان، يعني إما شاكرا وإما كفورا، هو يختار. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل، ونحن دللنا الإنسان طريق الخير وطريق الشر. الآن الهداية الثالثة، وقد قال العلماء هي المقصود حقيقة بقول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. الهداية الثالثة هي هداية توفيق لاتباع شرع الله تعالى. الله عز وجل يلقي في قلبك توفيقا لكي تنقاد بالشرع، يلقي في قلبك انجذابا نحو طاعة الله تعالى. هذا فضل من الله كبير أيها الإخوة. لذلك كنا نقول الله تفضل علينا، أذن لنا أن نقف بين يديه، جذب قلوبنا للوقوف بين يديه. لعل بعض الناس ينظر يقول يا أخي أنت شو عم تساوي هون، شو عم تساوي، روحوا شوفوا الناس، روحوا شوفوا السهرات الحمراء، يا حصرتي شو رايح عليكم. هذا ما في إهدنا في قلبه، ما في إهدنا تبع التوفيق. قال هداية توفيق لمن اتبع أوامر الله. قال الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال والذين اهتدوا زادهم هدى. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت. شوف الآية الماضية وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، هم بيقول له إنك لا تهدي من أحببت. كيف يا رب مرة تقول له إنك لا تهدي ومرة تقول له إنك لا تهدي؟ قال إنك لا تهدي، هذه الهداية رقم 2، لتدل. أما إنك لا تهدي يعني إنك لا تلقي التوفيق في قلوب العباد حتى ينجذبوا لهذا الشرع. لذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اجتهد جدا مع عمه أبي لهب، اجتهد جدا مع عمه أبي طالب، اجتهد جدا مع أقارب له، ما آمنوا. إنك لا تهدي من أحببت، أنت يا محمد لا تستطيع أن تلقي التوفيق الذي يسكب في القلب للدلالة للتوجه إلى الله عز وجل، أنت ليس بيدك، هذا بيد الله. أما أنت تدل، أنت تقول لهم هذا خير وهذا شر، هذا صواب وهذا خطأ. بس الآن في نقطة دقيقة، إذا كان التوفيق بيد الله، هذه الهداية رقم 3 فقط بيد الله تعالى. إذا كان التوفيق بيد الله، فلعل بعض الناس أن يقول طيب أنا ما اتجهت للخير لأن الله تعالى ما وجهني إليه، لو أن الله وفقني وألقى في قلبي هذا الخير لاتجهت. يعني يلقي التبع على رب العالمين في أخطائه. فما الجواب؟ الجواب قاله الله تعالى في القرآن الكريم. من الذي يلقي الله تعالى في قلوبهم التوفيق؟ اسمعوا هذه الآيات. قال الله تعالى أولا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، يلي بيرافق الأصحاب الصالحين ويجلس في مجالس الصالحين وينضبط بما ينضبط به الصالحون، الله يزيده هدى ويزيده عناية ويلقي في قلبه فرحا بالطاعة لو ملكته الدنيا بما فيها يعني لا يحب أن يملكها. هناك أناس إخوة لكم ولنا عندما يذهبون إلى عرفات يقول يا أخي والله يوم عرفات الدنيا بما فيها يساوي عندي الدنيا بما فيها يوم عرفات. يا أخي ليلة القدر والله لو ملكتني الدنيا كلها ونزعت مني تجليات ليلة القدر يعني أنا أزهد بالدنيا لقاء هذه التجليات. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذا واحد. اثنين، قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يلي بيضغطوا على نفسهم الأمارة بالسوء وبيضغطوا على شهواتهم وبيضغطوا على غرائزهم التي تبعدهم عن درب الله تعالى، جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله بيفتح لهم طرق خير لأن الله عز وجل قال كلا نمد من عطاء ربك هؤلاء وهؤلاء. الذي يذهب في طريق الشر الله عز وجل يتركه يمضي، والذي يمشي في طريق الخير الله عز وجل يتركه يمضي ويوسع له في طريقه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثلاثة، من نحن نتكلم من الذين يهديهم الله هداية التوفيق. ثلاثة، قال الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. بس افعلوا ما توعظون به، الحلال حلال والحرام حرام. لا تجعل يعني فلسفة الشهوة عندك تحرم الحلال وتحلل الحرام. يعني إذا أنت باجتماع وقدموا لك كاسة من يعني مادة محرمة هذا حرام، لا تجعل فلسفة الشهوة عندك تقول يعني معقول أنا روح الصفقة مشان يعني هالكاسة ماشي الحال سأشرب منها وبعدين بستغفر رب العالمين. الله سينزع من قلبك هداية التوفيق. الله عز وجل أمرك أن تكون علاقة الرجل مع المرأة علاقة شرعية، لا تفلسف الحرام. يعني هلأ الجو العام تغير، أنا عايش بجو غيركم كلياتكم. الله عندما نزل القرآن الكريم نزله لإلنا كلياتنا بالجو اللي أنت عايش فيه، والله عز وجل سيطلعك يوم القيامة على أناس عاشوا في نفس الجو الذي أنت به لكنهم خرجوا سالمين من الحرام. علاقة المرأة بالرجل علاقة شرعية، غير هيك إما شرعية وإما غير شرعية. انضبطت بضوابط الشرع هذه علاقة شرعية. لا تجعل الحرام يفلسف لك نفسه. يعني ضرورة العمل الآن تقتضي أنه أنا وفلانة من الناس نقيم علاقة خاصة. ما في علاقة خاصة، ما معقول أنا في رتبة وهي في رتبة أخرى أن يعني تميل نفسي إليها. يا سيدي هناك حوادث مرعبة، هناك من هو أكبر منك مكانة مال لمن أدنى منها مكانة، وتسمعون ونسمع حوادث يعني مخجلة أن يتحدث بها، مخجلة الإنسان أن يتحدث بها. الشرع فوق الجميع أيها الإخوة، ونحن نريد من الله اهدنا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أنت لو تفعل ما توعظ به الله عز وجل سيفتح لك طريق الخير. العلاقة مع المال علاقة شرعية، الحرام حرام والحلال حلال، وهذه ميزتك أيها المؤمن، وهذا عزك أنك تحلل وتحرم، أن لك ارتباط بالسماء. وغير المؤمنين الآن يخافون منا إذا ارتبطنا بالسماء. وبعض الإخوة حدثني بأنه له يعني من خلال عمله له صلات في العمل مع مجموعة ألمانية من المهندسين في العمل، يقولون له هم غير مسلمين، يقولون له يا أخي أنتم المسلمون، والآن الآن يعني على ما في الإسلام أو المسلمين من ضعف وهجمات شرسة وتكالب وتآمر وضعف وفقر وسحق للعالم الإسلامي، يقولون له أنتم المسلمون تخيفوننا، لأنكم إذا ارتبطتم بدينكم تنقلب موازين العالم. هم يقولون له يا أخي والله أنتم بتخوفوا إذا ارتبطتم بالسماء. طبعا لأن الإنسان عموما إذا ارتبط بالسماء رب العالمين سيكون معه. وعلى كل نحن المسلمين إذا ارتبطنا بالسماء لن نفعل مثل ما فعل أعداء المسلمين بالمسلمين. في الإسلام نحن حتى الأسير الله عز وجل قال لنا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذا الأسير يكون على غير دين ويكون محارب، نحن نطعمه كرامة لله تعالى كما نطعم مساكينا. يطعمون الطعام على حب مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالله عز وجل الهداية الثالثة هداية توفيق. نسأل الله عز وجل أن يلقي في قلوبنا التوفيق إلى دربه، وفي قلوب أولادنا، وفي قلوب أصولنا وفروعنا. أما الهداية الرابعة والأخيرة فهي هداية في الآخرة إلى الجنة إن شاء الله. هلأ إذا واحد كان ذاهب إلى بلد لأول مرة ووصل إلى المطار، نزلت به الطائرة في المطار، هو ما بيعرف أين سيذهب، وين الفنادق، وين الأوتيلات، بده يروح على أوتيل، وين الأوتيلات، ما بيعرف، فبيحتاج إلى دليل سياحي أو بيحتاج إلى مرشد يقول له أخي خذ التاكسي الفلانية الشارع الفلاني حيتلاقي أوتيل لإلك. الآن هلأ إذا الله عز وجل قيل لكم في الآخرة إن شاء الله تعالى اذهبوا إلى الجنة، وأنتم أول مرة تذهبون إلى الآخرة، طيب وين يا رب، على اليمين لما على الشمال لقدام؟ اسمعوا ماذا قال الله تعالى. الله يقول المؤمنين عن المؤمنين سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة. عرفها لهم، عرفها يعني طيبها لهم، الله مبخر لكم الجنة مشان إذا دخلتم تشموا روائح جميلة. وقال الله تعالى أهل الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا، من حديث الله عز وجل دلنا. أي نعم. وقال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال ابن عباس لنهدينهم طريق الجنة، يعني بكرة إن شاء الله بالآخرة تجد ملائكة بيقولوا لك تفضل لابسين لبس يعني مناسب ليدلوك على طريق الجنة فتدخل إليها إن شاء الله تعالى. فالهداية من الله أربعة هدايات: هداية لجميع المخلوقات، وهداية لبني البشر دلالة على الخير والشر، وهداية للمؤمنين أنه يلقي في قلوبهم التوفيق للعبادة والطاعات، وهداية لأهل الجنة غدا في الآخرة أنه يدلهم على الجنة ومكانها. انتهى درس اهدنا. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا لما يحبه ويرضاه.